إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. ما زال حديثنا موصولا في خطورة اللسان وآفات اللسان كمدخل من مداخل الشيطان، وهذا اللقاء الخامس بفضل الله تعالى في آفات اللسان. تحدثنا عن الشرك بالله عز وجل في حلقتين بفضل الله تعالى، ثم تحدثنا عن الغيبة والنميمة في حلقتين، وها نحن اليوم نكمل هذه الآفات كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. احذر أخي الحبيب، واحذري أيتها الفاضلة، من آفات اللسان. الشرك بالله قلنا آفة من الآفات، فالله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر من الشرك بالله، واحذر أيضا أيها الأخ الحبيب من الغيبة والنميمة، كما سبق معنا. سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم، فإن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته، وإن قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، فهو الإفك. فاحذر من الغيبة والنميمة، وأيضا احذر من الإفك، وأيضا البهتان. والنميمة هي نقل الكلام للوقيعة بين الناس، أن تنقل الكلام من باب الإفساد بين الناس. ولقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام برجلين يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. متخصص في الوقيعة والإفساد بين الناس، نسأل الله العافية. معنا اليوم إن شاء الله تعالى آفة أخرى من آفات اللسان، وهي الكذب. الكذب، نعم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في مسند أحمد: لا تقوم الساعة حتى يكثر الكذب، لا تقوم الساعة حتى يكثر الكذب. نعم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم فاحذروهم. لقد انتشر الكذب وكثر، وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق كهذا الزمان. شعب يدعي كذبا أنهم شعب الله المختار، وهم اليهود يدعون ذلك كذبا. عالم السوء الآن يكذب على أمته، التاجر الآن يكذب على زبائنه، الزوج يكذب على زوجته، الزوجة تكذب على زوجها، الولد يكذب على والده، الوالد يكذب على ولده. هذا هو الواقع. وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق. لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ أنت أيها الطبيب، لماذا الكذب؟ أيها المهندس، أيها المهندس، أيها المحامي، أيها الضابط، أيها القاضي، أنت مسؤول عن ذلك، أصحاب المهن. أنت أيها العامل، أيها النجار، أيها السباك، لماذا تكذب؟ لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ كم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من دول احتلت بسبب الكذب. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، ما دنست المقدسات إلا بالكذب. شعب هنا أو هناك بسبب الكذب يضيع، تسفك دماؤه بسبب الكذب، بيت هنا أو هناك يدمر بسبب أخبار كاذبة وأقوال كاذبة، إنسان يسجن سنين عددا بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة. نعم هذا هو الواقع، واقع أليم. لذا حرم ربنا جل وعلا الكذب وبين جرمه في أكثر من 280 آية في القرآن الكريم، أكثر من 280 آية في القرآن تحرم الكذب. نعم يكفي قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا قال تعالى في أول سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق كذاب بنص القرآن، ويكفي أنه في يوم القيامة يعرف بين الخلق بسواد وجهه، اللهم عافنا يا رب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وهذا أبشع صور الكذب. وأيضا تحدثنا عن القول بغير علم، أن تتقول على الله بغير علم، وسأبين أن هذه من شهادة الزور إن شاء الله تعالى بعد قليل. فالذي يتقول على الله بلا علم هذه قضية من أخطر القضايا، أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخطر شيء أن يتقول الإنسان على الله بغير علم، هذه أبشع صور الكذب. لقد قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر أن تقول هذا حلال وهذا حرام، أن تكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه من أبشع صور الكذب. ثم أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يقل، يقول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا الكذب على الخلق، من صور الكذب أن تكذب على الناس، أن تقول كلاما ليس صوابا، أن تقول لهم كلاما وأنت فيه كاذب، أو أن تكذب الصدق، أو أن تكذب الصدق تعلم أن هذا الأمر صدق وتكذب، تفتري على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى الخلق، نسأل الله العافية. الكذاب يا إخواني هو من أهل النار، ولعلي تحدثت عن الكذب باستفاضة قبل ذلك بفضل الله عز وجل في هذا البرنامج. فمن آفات اللسان الكذب. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الكذب: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أتريد أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الكذاب، أم تحب أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما الكذاب يكتب عند الله كذابا. اللهم عافنا يا رب. لقد بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن أنواع العذاب أهل النار فيقول: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الله أكبر، عافنا يا رب. يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا الكذاب لابد أن يراجع نفسه وأن يعلم أن الصدق من جاه في كل المواقف، من جاه. لذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، في الكلمات، في النظرات بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عامر قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فنادت أمي فقالت: ولدي تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. أنت لو قلت لولدك تعال أعطيك كذا ولم تعطيه تكتب عليك كذبة. نعم، هكذا يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. ترى الأم تكذب على ولدها من أجل أن يكف عن البكاء، الأب يكذب على ولده من أجل أن يرضيه. طب كيف تعلم ولدك الصدق؟ كيف تعلمين ابنتك الصدق يا أختاه وتراك تكذبين على أبيها، على أخيها، على الجيران؟ كيف تتربى البنت؟ كيف تتعلم الصدق؟ حينما يطرق طارق الباب وتقول لولدك: قل للطارق أبي غير موجود، تعلم ولدك الكذب، تنمي فيه خلق الكذب بدلا من الصدق. يذهب الولد يفتح الباب ببراءة الطفل ويقول للطارق: أبي يقول لك هو غير موجود. براءة الطفل، لأن الطفل صفحة بيضاء جميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا الطفل على الفطرة. طبعا من الكذب المنتشر الآن النكت. النكت هذا من الكذب. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم. ويل له، ويل له، الله أكبر. الذي يكذب ليضحك الناس، تجد واحد يقف بالساعات الطوال، يسمى بالمونولوجيست. المونولوجيست هذا رجل يقف ساعات ليضحك القوم على نكات على أهل الصعيد مثلا، على أهل فضل وأهل صدق مثلا، يبدأ يمزح ويستهزئ ويسخر من هؤلاء، يقلد هذا في مشيته ويقلد هذا في كلامه، ويتحمل أوزار هؤلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له، ويل له، الويل هو شدة العذاب. وقيل: واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لزابت فيه من شدة حره، نسأل الله العافية. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن خطورة اللسان وآفات اللسان كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من نجاه قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فلا بد أن يمسك الإنسان عن الكلام في الأمور الباطلة، وسأبين في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى كيف يحفظ الإنسان لسانه. فمن آفات اللسان قلنا: الشرك بالله عز وجل، الغيبة والنميمة، القول على الله تعالى بغير علم، وتحدثنا قبل الفاصل عن الكذب كآفة من آفات اللسان. أيضا يدخل في آفات اللسان القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ طبعا الموبقات يعني المهلكات. فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الإمام النووي رحمه الله: المراد بالمحصنات هن العفائف، يعني النساء العفيفات، ومعنى الغافلات يعني الغافلات عن الفواحش وما قذفن به، يعني أن يرمي الإنسان امرأة عفيفة بالزنا نسأل الله العافية، يرمي امرأة عفيفة بالزنا، هذا هو معنى القذف. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: من قال في مؤمن ما ليس فيه ألبسه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عياذا بالله. فاحذر أخي المسلم واحذري أيتها المسلمة من القذف. أيضا من آفات اللسان شهادة الزور. طبعا كل آفة من هذه الآفات تحتاج منا إلى لقاءات، ولكن نريد أن نجمل القول في هذه الآفات. من آفات اللسان أيضا شهادة الزور. لقد قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال تعالى مثنيا على صنف من عباده: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وهم عباد الرحمن. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لصحابته: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كررها عليه الصلاة والسلام حتى قلنا: ليته سكت. والزور معناه الميل، معنى الزور يعني الميل. وقول الزور هو كل قول مائل عن الحق، كل قول مائل عن الحق. فالكذب زور، والشهادة بالباطل زور، وإن ادعى الإنسان ما ليس له فهو زور، نسأل الله العافية. قال الطبري: فأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله تعالى الزور أن يقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل، لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور. وكل ما لزمه اسم الزور. طبعا من صور شهادات الزور الكذب على الله، وبينا خطورة الكذب على الله قبل ذلك. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، يعني الافتراء على الله والتكذيب. فكل كذب على الله يعد زورا، سواء قلنا بأن له ولدا، وطبعا من قال بأن لله ولد فقد كفر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، في أقواله سبحانه وتعالى. فكل كذب على الله يعد زورا، فكل كذب على الله يعد زورا، سواء قلنا بأن له ولدا أو معه إلها آخر، أو حللنا محرما من شرعه أو العكس. أيضا من وصفه سبحانه وتعالى بأوصاف لم يصف بها نفسه أو لم يصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، يدخل هذا أيضا في الكذب وشهادة الزور. ومن شهادة الزور أيضا ما يفعله بعض البائعين للسلع، حيث يصفونها بأوصاف يعلمون أنها كذب وغير موجودة في السلعة، أو ينفون عنها عيوبا هي موجودة فيها، أو يشهدون أن فلانا قد وضع على البضاعة سعرا أكثر من الذي وضعته من أجل البيع بسعر أعلى. يعني بعض الناس يحلف أن فلانا يبيع هذه البضاعة بألف، يقول أنا أبيعها بخمسمائة وفلان يبيعها بألف، وهو في ذلك كاذب، من أجل أن يبيع سلعته، أو أن يحلف أن هذه السيارة مثلا ليس بها عيوب وهي مليئة بالعيوب، فهذا من شهادة الزور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، هكذا يقول أبو ذر رضي الله عنه. فقال: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل، أي المسبل إزاره، والمنان، وعرفنا المنان قبل ذلك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يبيع السلعة ويحلف كذبا أنه اشتراها بكذا وهو كذاب، أنه قد يخسر بهذا الثمن الذي يبيع به وهو كذاب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة، نسأل الله العافية. كل هذا من شهادة الزور، وكل هذا من آفات اللسان. أيضا من آفات اللسان الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي اللسان إن إحداهما لم يخلص من الأخرى، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت، السكوت آفة والكلام آفة، عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، وهو في النار، نسأل الله العافية. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. أسأل الله يجعلنا منهم، من أهل الصراط المستقيم، اللهم آمين. أيضا من آفات اللسان المجاهرة بالذنوب والمعاصي، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي المجاهرين بالذنوب. وإن من المجانة، أي من الجنون، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. الله سترك وأنت تفضح نفسك، اللهم عافنا يا رب. أيضا من هذه الآفات اللعن والسب والشتم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. من يكثر من اللعن أو من يتسبب في لعن والديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى أن يلعن الإنسان والديه، أو أن يتسبب في لعنهما، إما أن يلعن والديه مباشرة أو أن يتسبب في لعنهما. أيضا يدخل في آفات اللسان إفشاء الأسرار وهتك الأستار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أو أن تنشر سره، وهذه خيانة، خيانة الفراش، أن يتحدث الرجل مع زملائه في العمل ما يحدث بينه وبين امرأته، أو العكس، أو أن تفعل المرأة ذلك تكشف أسرار الزوجية. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. هذه آفة من آفات اللسان، يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. طب السؤال الذي يسأل عنه كثير من إخواننا وأخواتنا الآن، كيف أحفظ لساني؟ أنا بعد أن تعرفت على هذه الآفات وخطورتها، وهذا هو اللقاء الخامس في آفات وخطورة اللسان كمدخل من مداخل الشيطان، أنا كيف أحفظ لساني؟ الجواب أولا أن تعلم أن فضول الكلام أصل كل بلية. فضول الكلام يعني زيادة الكلام أصل كل بلية، والصمت خير لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن صمت نجا، من صمت نجا. إن لم تستطع أن تقول كلمة طيبة جميلة اصمت، التزم الصمت. لقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، علي رضي الله عنه، يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. بإيه؟ بحسن الخلق وإيه؟ وطول الصمت. والله ما تجمل الخلائق بمثلهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف: يا لسان، يا لسان، قل فاغنم أو أسكت واسلم قبل أن تندم. يا الله. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان. تاني، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. الله أكبر، كلام نفيس لابن القيم رحمه الله. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. يبقى أن تمسك عليك لسانك، اترك فضول الكلام. ثانيا، أكثر من ذكر الله عز وجل. ذكر الله يطرد الشيطان. عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وفي آخره: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إلا إيه؟ بذكر الله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى في سورة الناس: الوسواس الخناس. قال: الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني اختفى. ويقول ابن القيم رحمه الله: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وقال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. أيضا تحصن نفسك من آفات اللسان بأن تكسر من الدعوة إلى الله تعالى. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. أيضا أخي الحبيب، استغل لسانك في الإصلاح بين الناس. رابعا وأخيرا، استغل لسانك في الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق هذا الكلام، وأن يحفظ ألسنتنا من الكذب وشهادة الزور وغير ذلك من آفات اللسان. أسأل الله أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إبليس ضعيف أي نعم.